الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأعمال التي تشرع في يوم عرفة لأهل الأنصار من المقيمين وللحجاج أيضا ما يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتكبير المقيد الذي يكون بعد الفرائض، وأرجح الأقوال فيه أنه من فجر يوم عرفة. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على مشروعية التكبير المقيد في الأضحى، وإن اختلفوا في بعض التفصيلات متى يبدأ ومتى ينتهي، لكنهم يدندنون حول هذا اليوم. بعضهم يقول في يوم عرفة من صلاة الفجر، وبعضهم يقول من صلاة الظهر، وبعضهم يقول غير ذلك، إلا أنهم يقرون بهذا التكبير المقيد. لم أقف إلى ساعتي هذه مع طول البحث والتتبع على من أنكره وسوى بين سائر الأيام في مسألة التكبير، مع كثرة اختلاف العلماء في وقته متى يبدأ وإلى أي حد ينتهي، حتى إن أقاويلهم تفرقت إلى 10 أقوال، لكن المحصلة أنهم جميعا يقولون بهذا التكبير المقيد. ولا حاجة لذكر هذه الأقوال، لكن أذكر ما هو الراجح منها، وهو أن هذا التكبير يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من العيد. فيوم العيد وثلاثة أيام بعده، هذه كلها يكبر الإنسان فيها بعد الصلاة المكتوبة. وهذا القول الذي ذكرت أنه الراجح هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وأبي ثور. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في بعض أقواله، وبه قال ابن حزم من الظاهرية. وجاء عن عبيد ابن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكبر في قبته بمنى، يعني في خيمته بمنى في أيام التشريق، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، وهذا أخرجه البخاري تعليقا. وجاء عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر بمنى تلك الأيام، يعني أيام التشريق، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي الصلوات وفي سفطاته وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا، أخرجه البخاري تعليقا. وقال البخاري رحمه الله: كانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، طبعا بحيث لا يسمع لهن صوت، وكان النساء في ذلك الوقت يصلين مع الرجال في المسجد. وكان طاووس ينكر على الناس قلة التكبير في أيام التشريق في أيام منى. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: قد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال، وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير في تلك الأيام على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، إلى أن قال: وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده، يعني تساعده على هذا الاختيار. والذي أظنه أقرب وأوثق وأجمع للروايات أن يقال والله تعالى أعلم بأن التكبير مشروع من هلال ذي الحجة في كل وقت، مشروع في كل الأوقات، فهذه العشر يشرع لنا أن نكبر فيها من غير تقييد ولا تحديد. في السوق وإن كبرت بعد الصلاة فهو حسن، إن كبرت في إقبال الليل وإدبار النهار، إن كبرت في مجلسك، في فراشك، في بيتك، في ممشاك، في كل مكان، لا يخص ذلك بحال دون حال، فهو تكبير مطلق بهذا الاعتبار. وإذا جاء فجر يوم عرفة فإن التكبير يكون مسنونا بعد الصلوات إضافة إلى سائر الأوقات. إذا جاء يوم عرفة وسائر أيام التشريق، فالزيادة في هذا أن التكبير عقب الصلوات يكون سنة بخصوصه إضافة إلى باقي تكبير في كل وقت. إذا نحن في هذه الأيام إن كبرنا بعد الصلوات فهو حسن، إن كبرنا في سائر الأوقات فهو حسن، ومن لم يكبر خلف الصلاة لا يقال له تركت سنة، لكن من يوم فجر يوم عرفة وسائر أيام التشريق الذي لا يكبر خلف الصلوات يقال له قد تركت سنة، مع أنه يشرع له أن يكبر في كل وقت. فلا يفهم بحال من الأحوال أن التكبير في هذه الأيام لا يكون بعد الصلاة، لا يفهم هذا، ولا يفهم أنه من فجر يوم عرفة لا يكون إلا بعد الصلاة. ثم أيضا التفاصيل الكثيرة التي يذكرها بعض الفقهاء أنه لا بد أن يكبر بعد السلام مباشرة ولا يقطعه بتسبيح ولا غير ذلك، هذا كله لا دليل عليه. وبعضهم يقول لو نسي فقام فأتى محله، هذا الكلام لا دليل عليه، يكبر بعض الصلوات ويكبر في سائر الأوقات والله تعالى أعلم. وما يدل على أن التكبير لا يختص ببعض الصلوات في أيام التشريق أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى في الأوقات الأخرى، وكذلك ابن عمر كان يكبر في فراشه وفي سوقه وفي فسطاطه وفي مجلسه وبعد الصلوات وغير ذلك، فهذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر، يقصد في التكبير المقيد، أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، هذا باتفاق الأئمة. وأما صيغة التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن كبر بكل صيغة بأي صيغة فلا بأس، بشرط أن لا يلتزم صيغة معينة لم ترد. لو قلت مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وجلست تكبر تردد الله أكبر فهذا من التكبير، والله عز وجل لم يقيد ذلك بصفة محددة. والنبي صلى الله عليه وسلم جميع الروايات التي وردت عنه في صفة التكبير كلها لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء البتة. ولذلك يقال بأن هذه الصفة ثبتت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حينما لا نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نلجأ إلى أقاويل الصحابة فهم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نأخذ ما ثبت عنهم. الحاصل أن هذه الصفة التي ذكرتها الآن جاءت عن علي وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي ليلى، وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله ويذكر عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. يقول ابن القيم وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه، بمعنى أنه لم يوجد من ينكر ذلك وتتابع الناس عليه من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن ينكره. ولهذا يقول الحاكم النيسابوري رحمه الله يقول فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، والواقع أن ابن أبي شيبة رحمه الله أخرج عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهذا بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضا في المستدرك. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن أبي الأسود قال كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا بإسناد صحيح. هذا ما يتعلق بهذا التكبير. وأما يوم العيد وهو يوم النحر وهو اليوم العاشر فهو عيد من أعظم أعياد المسلمين، وهو بل هو أعظم أعياد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وقد سبق هذا الحديث. ويقال له يوم الأضحى لأن الأضحية تكون في يومه، ويقال له يوم النحر لأن في يومه يبدأ نحر الهدايا والأضاحي، ويقال له يوم الشفع كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، يعني في قوله تعالى والشفع والوتر. ويقال له يوم الحج الأكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو أعظم من يوم عرفة. وهذا القول بأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر قال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سبق، وعبد الله بن أبي أوفى، والمغيرة بن شعبة، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر، وجاء أيضا عن ابن عباس وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين والزهري. ويوم النحر هذا كما قلنا فيه عامة أعمال الحج، لأن الوقوف يصح في ليلته، وفي يومه يكون الرمي والنحر والحلق والطواف، فحق له أن يكون يوم الحج الأكبر. واختلف العلماء في سبب تسميته بيوم الحج الأكبر على أقوال، الأرجح منها والله أعلم أنه سمي بذلك في مقابل الحج الأصغر. وما هو الحج الأصغر؟ الراجح أن الحج الأصغر هو العمرة، والحج الأكبر هو الحج المعروف، وبهذا قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء والشعبي وعبد الله بن شداد. وذكر الزهري أن أهل الجاهلية كانوا يسمون العمرة الحج الأصغر، ورجح هذا القول ابن جرير الطبري كبير المفسرين، وابن الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى الجمهور. وهذا اليوم ورد في فضله أحاديث أكتفي بواحد منها يدل على أنه أفضل أيام العشر، وذلك ما جاء في حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر وهو اليوم الثاني، يعني ثاني العيد يوم 11، لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى، وفي اليوم الثالث ينفرون، يعني في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ينفرون يسافرون، أعني المتعجل منهم. ومن الأعمال التي تتعلق به بالنسبة للحجاج المبيت بمزدلفة في ليلته، ومن ذلك أيضا نحر الأضاحي بالنسبة لأهل الأمصار ونحر الهدي بالنسبة للحجاج. ومعلوم أن الحجاج أن حقهم نحر الهدايا، وأما أهل الأمصار فإنهم يذبحون الأضاحي، ولذلك قال السنة في حق الحاج أن لا يذبح أضحية وإنما ينحر هديه، ولو كان مفردا نقول نعم، ولو كان مفردا، لأن الهدايا لا تختص بالمتمتع والقارن إلا على سبيل الوجوب، وأما التطوع فبابه واسع، فيستحب لمن كان مفردا أن يسوق هديا أو أكثر، بل إن أهل الأمصار من أقام في بلده لم يحج يستحب له أن يسوق الهدي إلى مكة مع الحجاج أو مع غيرهم، فينحر هناك وهو مقيم في بلده، وهذا كان يفعله جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بأعمال هذه الأيام العشر. وأما ما يتعلق بأيام التشريق أترك الحديث عنها في ليلة قادمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.